إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بقي لنا في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، بقي لنا الحديث الأخير وهو حديث عتبان ابن مالك. قال الإمام مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ، طبعا هذا الإسناد ترجمنا له، قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، قال حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك، قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك. ثم تقف، قال: لماذا تقف؟ لأنك إذا وصلت فقلت عن عتبان بن مالك قال، توهم أن قال منسوبة إلى من؟ إلى عتبان، وليس كذلك. قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، ولذلك وضع عندك فاصلة منقوطة، قال يعني قال محمود: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك، حديث بلغني عنك يعني حدثني به. وبمجرد أن قال حديث بلغني عنك، عتبان فهم إيش المطلوب، لأن أهل الفن الواحد تكون بينهم لغة معروفة. الدكاترة مثلا عندما يتحدثون بينهم لغة مفهومة، وكذلك أهل العلم، كذلك أهل العلم. يعني مثلا إذا جاء أحد الرواة وسأل شعبة مثلا، قال له: حديث صفوان بن عسال، مع أن صفوان بن عسال له مئات الأحاديث، فمباشرة شعبة يفهم مراد الإيش؟ مراد السائل بأي حديث. وهكذا قال محمود لعتبان: حديث بلغني عنك، قال أي عتبان: أصابني في بصري بعض الشيء، أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلا. هذا ماذا أيها الإخوة؟ ماذا أراد عتبان؟ ماذا أراد عتبان؟ هل قال تبركا؟ لا، وإنما قال فأتخذه مصلى. هذا هو السبب، هذا هو السبب، فليس فيه دليل على التبرك. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به حال حياته، لكن حتى هذا ما فيه دليل، حتى هذا ما فيه دليل. وإنما المراد ماذا؟ المراد كما قال الفقهاء، أريد أن أنقل لك يعني مصطلحهم بالخصوص، المراد أن يأخذ هذا المكان مشروعية كونه مسجدا، مشروعية كونه مسجدا، كما هو الحاصل الآن، كما هو الحاصل الآن في بلادنا الإسلامية. في كل بلد هناك هيئة مسؤولة عن المساجد، هي التي تبت في الأمر وتقول: ابنوا هنا مسجدا، ولا يجوز الافتئات على ولي الأمر في ذلك. ما يأتي إنسان هكذا من عند نفسه ويقوم ويبني مسجدا ويصلي أو كذا، وإنما نقول هذا دفعا لأهل الأهواء الخبيثة، وخاصة في زماننا، في زماننا زمان الفتن السياسية. الحمد لله أن المساجد تقوم عليها هيئات تابعة لهذه الدول. فالحاصل ماذا؟ أن عتبان إنما أراد ماذا؟ أن يأخذ ذلك المكان مشروعية كونه مسجدا. ومثل هذا ماذا؟ من يعرف مثل هذا؟ الذين اتخذوا مسجدا إيش؟ ضرارا، لما قاموا وبنوا مسجدا واوا ثم دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه، لماذا؟ ها؟ حتى يعني يصبح هذا مسجدا يأخذ المشروعية، وكان قصدهم خبيثا كما قال الله عز وجل عنهم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذا الذي قلناه الآن، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبو عامر الفاسق. فيمكن أن يقوم إنسان يتظاهر أنه يبني مسجدا، وهو يريد أن يجعله وكرا لصاحب فتنة. فالحمد لله. المهم أن هؤلاء لماذا دعوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي فيه؟ من أجل أن يتخذ المشروعية، مشروعية كونه مسجدا. ففي هذا دليل على أن المساجد والأمور العامة إنما ترجع إلى ولي الأمر، إنما مردها إلى ولي الأمر. فأخبر الله عز وجل نبيه قال: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لأن هؤلاء ما قصدوا يعني المسجد لأجل عبادة الله تبارك وتعالى، وإنما قصدوا المسجد لأجل الفتنة. فهذا هو الذي يفهم من هذا. فليس فيه يعني كما قال الإمام النووي عندك في الشرح في آخر الباب لما قال: ففيه التبرك بآثار الصالحين. نحن نقول حتى ما فيه التبرك بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود هذا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإلا لو كان المقصود من هذا التبرك خلاص كنا نشد الرحلة أيضا إلى مسجد عتبة. على كل حال، يعني حتى لو قيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه فيصبح فيه فضيلة، لكن ما يصل الأمر إلى يعني التبرك، بخلاف مثلا مسجد قباء. مسجد قباء قصده النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، صلى فيه لأن هذا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، فالبركة بالتقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فبهذا يظهر لك أن الصلاة في مسجد قباء ليس لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وإلا فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه لما وجد أناسا يجتمعون على شجرة ويصلون عندها، لماذا تصلون؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان. فقطعها عمر وقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد. طيب يقول قائل: طيب ابن عمر كان يتتبع المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فنقول ماذا؟ أبوه أفقه منه فلا يؤخذ هذا من ابن عمر. عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا، فتأمل هذا وانظر التنبيهات اللطيفة للشيخ السعدي صفحة 113 وصفحة 124. فهذا الذي أردنا أن ننبه عليه. ويدل على هذا كله فقه هذا الصحابي، قال فأتخذه مصلى. سبحان الله، كيف الغفلة عن هذه العلة، علة واضحة. قال فأتخذه مصلى، هذا هو السبب وهذه هي العلة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شاء الله من أصحابه. ما أدري ليش شكلوها بالفتح، المفروض يذكرون الفاعل بعدين. نعم، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل، ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره، يعني عظم الحديث، كما قال سبحانه والذي تولى كبره، كبره وكبره قراءتان، إلى مالك بن دخشم. قال أما عظم فهو بضم العين وإسكان الظاء، أي معظمه، وأما والذي تولى كبره وكبره فبضم الكاف وكسرها لغتان فصيحتان. قال الكسرة قراءة القراء السبعة. قال والضم في الشواذ ليس كذلك، بل هي قراءة يعقوب، وقراءة يعقوب ليست شاذة. ثم ذكره الإمام النووي بعد ذلك هو نفسه. قال قراءة العمى بالكسر وقراءة حميد الأعرج ويعقوب الحضرمي بالضم، يعقوب الحضرمي من القراء العشرة. قال ومعنى قوله أسندوا عظم ذلك وكبره أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك بن دخشم. نعم، يعني الصحابة هؤلاء الذين حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلموا في المنافقين ونسبوا يعني معظم ما يقولونه، ما يقوله المنافقون نسبوه إلى مالك بن إيش؟ ابن دخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك، يعني مالك، وودوا أنه أصابه شر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. سبحان الله، لما تكلموا فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم في صلاته، وهذا لا بأس به، كان يمكن أن يكون في صلاته لكن يسمع كلام الناس حوله ويفهمه. قالوا إنه يقول ذلك، يعني إيش؟ يعني يقوله بلسانه، ولذلك قالوا وما هو في قلبه؟ قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه، أو تطعمه، يعني أو تطعمه النار. سبحان الله، لا يشهد. هم ماذا قالوا أيها الإخوة؟ قالوا إنه إيش؟ ها؟ إنه يقول، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ لا يشهد، والشهادة غير القول، الشهادة غير مجرد القول، أشهد شهادة القلب. لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه. بالنسبة لمالك بن الدخشم قال إمام النووي عندك في الشرح قال واعلم أن مالك بن دخشم هذا من الأنصار. ذكر أبو عمر بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة قال ولم يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال ولا يصح عنه النفاق فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه. هذا كلام أبي عمر رحمه الله يعني أبو عمر بن عبد البر. قلت وقد نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وهذا هو القيد يبتغي بها وجه الله تعالى فهذا شرط من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص. قال فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بأنه قالها مصدقا بها معتقدا صدقها متقربا بها إلى الله تعالى. وشهد له في شهادته لأهل بدر بما هو معروف فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه. قال وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجئة القائلين بأنه يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد فإنهم تعلقوا بمثل هذا الحديث وهذه الزيادة تدمغهم. وهي زيادة إيش؟ يبتغي بها وجه الله عند الإمام البخاري. قال حدثني أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع العبدي محمد بن أحمد بن نافع صدوق قال حدثنا بهز وهو ابن أسد العمي ثقة ثبت قال حدثنا حماد. الأصل في حماد عندما يطلق أنه إيش؟ حماد بن زيد لكن هنا لم ينسبه. لماذا؟ لأن حماد ابن زيد لا يروي عن ثابت على ما أذكر. وطالما أن حماد ابن زيد لا يروي عن ثابت فإذا ما يحتاج أن إيش؟ أن تقول حماد ابن سلمة فهذا حماد ابن سلمة. قال عن حدثنا ثابت وهو البناني عن أنس قال حدثني عتبان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا. هذه أوضح تعال فخط لي مسجدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشن. جاء قومه يعني قوم عتباء ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة. من الذي ذكر نحو حديث سليمان؟ بتشوف سليمان في الذي قبله روى عن من؟ سليمان روى عن من؟ عن ثابت. فهنا عندما يقول فذكر مثل حديث سليمان يعني الذي يروي هنا عن ثابت وهو من؟ حماد. فهذا الحديث له طريقة طريق سليمان وطريق حماد كلاهما عن ثابت عن أنس به. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب المهم. قال الإمام النووي في الشرح هذا الباب فيه أحاديث كثيرة وتنتهي إلى حديث العباس بن عبد المطلب. نقول بل تنتهي إلى حديث من؟ ها؟ عتبان. لأن حديث العباس الإمام النووي بوب له بابا آخر. قال واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال. فالحمد لله. فالذي يموت موحدا حقيقة وعندما نقول حقيقة أخرجنا إيش؟ المنافق الذي يقولها فقط بلسان. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في قولهم إيش؟ نشهد. من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، حتى أهل البدع والأهواء إذا لم تكن بدعتهم مكفرة تخرجهم من الإسلام فيدخلون الجنة في نهاية الحال، أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. قال فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ والتائب، يعني الصغير والمجنون والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غير من المعاصي، إذا لم يحدث معصية بعد توبته. قال والموفق، فذكر لنا الصغير المجنون التائب والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا. قال فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يريدونها على الخلاف المعروف في الورود. ما هو الخلاف في الورود؟ هناك من قال إيش؟ يريدونها يدخلونها، وهناك من قال يريدونها يعني يمرون على إيش؟ على الصراط، لأن جهنم تحت الصراط، فالذي يمر على الصراط يصدق عليه أن يقال إيش؟ ها؟ ورد، ولما ورد ماء مديا، يعني دخل في الماء، لا يعني صار قريبا منه. قال لكنهم، قال والصحيح أن المرور، أن المراد به المرور على الصراط، هذا مذهب الجمهور وهو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث. طيب يقول قائل الكل كما جاء في حديث جابر ما أذكر لفظه الآن يريدونها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. قل حتى هذا جهنم نعوذ بالله منها، جهنم يعني الاقتراب منها هلك، فكيف بالمرور عليها؟ فإذا عندما يمرون ها كما قال سبحانه لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون حسيسها صوتها، ولا يصيبهم من حرها ولا من لهبها، هذا هو المراد تكون عليهم بردا وإيش؟ وسلاما، أن المراد به المرور على الصراط. قال وأما من كانت له معصية، هذا في مقابل إيش؟ فإن كان سالما يقابله، وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة، هذا ماذا نقول؟ ها؟ فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة أولا. إن كانت اللاء بعيدة عن أو ضمهم لبعض، لأن ممكن واحد يقرأ أو لا وأدخله الجنة أولا يعني بدون أن يعذب في النار وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل. الذي يسمع هذا الكلام، الذي يسمع هذا الكلام كيف يؤثر فيه؟ يزداد إيش؟ يزداد شكرا لله تبارك وتعالى على هذا الفضل، أنه جعله من الموحدين، وأنه جعل هذا جزاء الموحد، فيزداد العبد شكرا لله تبارك وتعالى. وأما الذي يقول طيب طالما أن الأمر بهذا الشكل الحمد لله خلينا قلنا لا إله إلا الله كفاية علينا، هذا يعني إذا كان يقول هذا ظاهرا وباطنا فهذا يخاف على نفسه، هذا يخاف على نفسه، لأنه ربما ينقلب حاله، ربما ينقلب حاله. قال: كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر، فكما أن النار لا يخلد فيها أحد مات على التوحيد، فكذلك الجنة محرمة على الكافر. قال: ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وكذلك المؤمن إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار ولو عمل من أعمال الإثم ما عمل. فتبين بهذا، تبين بهذا منزلة التوحيد، تبين بهذا منزلة التوحيد. ما أحسن هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم في كتاب الإيمان وشرحها الشراح، فإنها تبين هذا الأصل الأصيل، وهو توحيد الله تبارك وتعالى. قال: هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة. نعم، هذا كلام مجمع عليه وهو في غاية الصواب. قال: وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، قاعدة يعني الأصل، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي أو يحصل بها العلم القطعي، فينبغي أن تعتقد هذا اعتقادا جازما أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، كما مر علينا قبل ذلك. أدخله الله الجنة على إيش؟ على ما كان من العمل. فبعد ذلك يأتي إنسان وينظر في كلام المعتزلة ولا في كلام الخوارج بعد هذا، هذا لا يثق بدينه. الذي يقول خلينا نشوف هذا المعتزل ايش بيقولوا او الخوارج شو بيقولوا، هذا ما عنده ثقة بدينه، هذا في دينه شك. فينبغي ان تكون على يقين بهذا الاصل الذي سماه الامام النووي القاعدة. قال: فاذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره. شوف كيف القاعدة، القاعدة والأصل يجب أن تعرفه أولا، تعرفه عن طريق العلماء، لأن العلماء سبقوك إلى النظر في الإيش؟ في الأدلة. تأتي أنت في آخر الزمان وتقول خلينا نشوف المسألة من الأول، سبحان الله. طيب، والقرون الماضية هذه كلها على غير يقين، هذه أمور قطعية مفروغ منها. يقول: فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة، هذا الذي يسمى إيش؟ هذا الذي يسمى إيش؟ المتشابه. نعم، فكما أن القرآن فيه متشابه فكذلك الأحاديث فيها متشابه. إذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع، وجب تأويله اعتمادا على هذه القاعدة ليجمع بين نصوص الشرع. ولذلك المسألة إذا كان فيها إجماع أيها الإخوة لا تتعب نفسك في النقاش، ومسائل أهل السنة والجماعة، الله بركة، مسائل أهل السنة والجماعة كلها إيش في باب الإيمان؟ كلها إيش؟ كلها إجماع، كلها إجماع. ولذلك الإمام مالك لما كان يأتيه أحد من أهل الأهواء يجادله يقول: أما أنا فعلى ثقة من إيش؟ من ديني، فاذهب فأبحث عن دينك. ما ينبغي أن يكون فيها يعني طرح وخلينا نشوف، هذا لا يتأتى في المسائل المجمع عليها. فما أحسن ما ذكره الإمام النووي مقدمة لهذا الإيش؟ لهذه الأحاديث. أيضا عندك ما نقله عن القاضي عياض، قال: اختلف الناس في من عصى الله تعالى، في من عصى الله تعالى من أهل الشهادتين، فقالت المرجئة لا تضره المعصية مع الإيمان، ويقولون لا يضر مع ليش؟ مع الإيمان ذنب. وهؤلاء في الحقيقة المرجئة كانوا شرا على هذه الأمة، لأن النفوس البشرية مطبوعة على ماذا ومجبولة على ماذا؟ على الركون إلى الدنيا. فعندما يتيم هؤلاء المرجئة ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، هذه مصيبة. وقالت الخوارج تضره ويكفر بها، شوف كيف. وقالت المعتزلة يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة ولا يوصف، يعني في الدنيا، بأنه مؤمن ولا كافر، ولكن يوصف بأنه فاسق وبأنه في منزلة بين ليش؟ بين المنزلتين. وقال غيرهم بل هو مؤمن وإن لم يغفر له وعذب، فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. طيب، شو الإشكال عند هؤلاء؟ أنهم قالوا بل هو إيش؟ مؤمن، هذا الإشكال. فنقول العاصي لا يعطى الإيش؟ الاسم المطلق، وإنما يعطى مطلق الاسم، يعني أصل الإيمان، عنده أصل الإيمان لكن ما يعطى الاسم ليش؟ المطلق. فهذا هو الإشكال في قول هذه الطائفة. قال وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة. وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا محمله على أنه غفر له أو أخرج من النار بالشفاعة ثم أدخل الجنة، فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة أي دخلها بعد مجازاته بالعذاب. عندك أيضا قال وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم في كتابه، فحكى اللي هو القاضي عياض عن جماعة من السلف، منه ابن المسيب، أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. فسعيد بن المسيب ماذا قال في هذه الأحاديث المشكلة؟ قال هذا كان من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا قبل نزول الصلاة والصيام والحج. كيف نرد على هذا القول؟ نقول هذه القبلية تحتاج دليلا، هذه القبلية إن هذه الأحاديث كانت قبل، هذه تحتاج دليلا. فالإشكال في قوله كان هذا قبل، قبل، فيقال له أين الدليل على القبلية؟ وقال بعضهم هي مجملة تحتاج إلى شرح، ومعناه من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها. قال وهذا قول حسن البصري. قول ثالث وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. يعني إيش؟ كان منبعثا في المعاصي ثم قال تبت إلى الله عز وجل ومات، لمن قالها عند الندم وعند التوبة ومات على ذلك. قالوا هذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها، وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على ما بينه المحقق. قال فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء متكلمين أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى، وأن كل من مات على الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة. قال يقول يعني هذا متصور، واحد مثلا حياته في الخمور مع النساء في أكل الربا ويقول لا إله إلا الله مخلصا من قلب، يقول ويش المانع؟ بل ربما يقولها أحسن من المتعبد، لأنه دوما في إيش؟ دوما في حسرة وفي تحسر على عمره، لكن قضى الله عز وجل أن يكون هذا عبرة للناس. نحن في الظاهر نراه منبعثا في المعاصي، لكن القلوب لا يطلع عليها إلا رب العالمين. قال فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة. شو يعني بالجملة؟ يعني ما يدخلها أبدا. قال وإن كان هذا من المخلطي بتضييع ما أوجب الله تعالى عليه أو بفعل محر. فالمخلط هو الذي يضيع الواجب ويرتكب المحر. قال فهو في المشيئة لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة. فالمنبعث في المعاصي الذي لم يتب منها ما نقول هذا إيش؟ هذا محرم على النار، لأن هذا قول من؟ ها؟ قول المرجع. لا، محرم على النار منبعث في المعاصي ونقول هذا محرم على النار، هذا قول من؟ هذا قول المرجع. طيب، ولا نقطع له بليش؟ بالجنة من أول إيش؟ من أول مرة. تأمل في هذا الكلام. قال ولا نعم ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة، بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا. آخرا آخرا يدخل. نحن لا نحكم على الله عز وجل، وإنما ربنا سبحانه الأدلة في القرآن وفي السنة بينت هذا، أن من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه هذا لا يخلط في الإيش؟ لا يخلط في النار. ولذلك قال آخرا. قال وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. إن شاء عذبه بذنبه وإن شاء عفى عنه بفضله. قال ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها، فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل موحد، إما معجلا معافا وإما مؤخرا بعد عقابه. والمراد بتحريم النار تحريم الخلود خلافا للخوارج والمعتزلة. هذا آخر كلام القاضي وهو في نهاية الحسن. قال وأما ما حكى عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل، لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة، وهو متأخر ليش الإسلام، أسلم عام خيبر سنة 7 بالاتفاق، وكانت أحكام الشريعة مستقرة، وكانت أكثر الواجبات كانت فروضها مستقرة. قال باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا فهو مؤمن، وإن ارتكب المعاصي الكبائر. وإن ارتكب المعاصي الكبائر، طبعا ربما التبويب يختلف عن الدليل. ولذلك نحن لاحظنا أن الإمام النووي قال من حديث من؟ عثمان إلى حديث من؟ إلى حديث العباس. فترى أنه بوب، يعني نفس الكلام الذي نحن ذكرناه الآن، لكن حديث العباس أيها الإخوة في شيء آخر، وهو في ماذا؟ في ذوق طعم الإيش؟ طعم الإيمان. فكان ينبغي أن يكون هذا هو التبويب، الحديث في ذوق طعم الإيمان. طبعا من هذا الباب نبدأ في المجلد الإيش؟ المجلد الثاني للأتيوبي حفظه الله. يعني يستحسن أن هذا الباب تقول هذا بداية المجلد الثاني من البحر المحيط السجاج، المجلد الثاني في الشرح. أما المجلدين الأولان فكانوا في إيش؟ كانوا في شرح مقدمة مسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، هذا المختص بمن؟ نبدأ نسألكم بقى. ابن أبي عمر مختص بمن؟ بسفيان ابن عيينة، لازم ابن عيينة وهو صدوق صنف المسند، قال أبو حاتم الرازي فيه غفلة، قال وبشر بن الحكم، بشر بن الحكم ثقة زاهد فقيه، قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراورد صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، هذا الدراورد، فيعني احفظ هذه المعلومة بالنسبة له، عبد العزيز الدراوردي كان يحدث من كتب غيره فيخطئ وهو صدوق. عن يزيد بن الهاد، يزيد بن الهاد ثقة مكثر، وهو منسوب يعني إلى جد جده، اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن محمد بن إبراهيم، محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي المذكور في سند حديث إيش، إنما الأعمال بالنيات، هذا ثقة له أفراد. عن عامر بن سعد، عامر بن سعد هو عامر بن سعد بن أبي وقاص، وسعد رضي الله عنه له أولاد كثيرون، مصعب ومحمد وغيرهم، نعم على ما يظهر أكثرهم رواه. عن عامر بن سعد، عن العباس بن عبد المطلب، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقال إنه أسلم وكتم قومه ذلك، وصار يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم بالأخبار، ثم هاجر قبل الفتح بقليل وشهد الفتح وثبت يوم حنين، ولما منع العباس الزكاة منعها، فجاء يعني المصدق قال يا رسول الله إن خالدا والعباس وابن جميل يعني منعوا الزكاة، قال أما خالد فقد حبس أعتده وأدرعه في سبيل الله، الرجل وقف أدرعه وأعتده في سبيل الله، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إنه حبس أعتده وأدرعه في سبيل الله، قال وأما العباس فعلي ومثلها معها، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، هذا الإيمان الذي تحدثنا عنه في الأحاديث، الشهادتان والأعمال، الأعمال من الإيمان، هذا الإيمان أيها الإخوة له طعم، له طعم. طيب هل الطعم هذا يحتاج بيان؟ ها؟ ما يحتاج. كيف تذوق طعم الماديات؟ ها؟ بلاش؟ باللسان. طيب والمعنويات كيف تذوق طعمها؟ بالقلوب. فالكلام واضح أن الإيمان له طعم. فما ينقل مثلا عن مثل القاضي عياض، انظر مثلا في الشرح، قال معنى الحديث يعني ذاق طعم الإيمان، قال هذا معناه صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإيمان قلبه، قال سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له، والله أعلم. فهذا القول يعني لم يفسر ولم يبين الذوق، فإن الذوق معروف، كما أنك تذوق طعم الماديات حلاوتها بلسانك، فهذا الدين هذا الإيمان كذلك يذاق طعمه بالقلب، وكل واحد أدرى بحاله. وأما ما ذكره صاحب التحرير وهو الإمام إسماعيل بن محمد التيم الأصبهاني الذي يلقب بقوام السنة، توفي 535، صاحب التحرير، هذا الأصبهاني صاحب المصنف في العقيدة، فله شرح في صحيح مسلم اسمه التحرير، فالإمام النووي يقول صاحب التحرير. فماذا قال؟ طيب هو ما فسر الذوق، فسر ما يأتي إن شاء الله. المهم أن الإيمان له طعم ويذاق. في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. شوف الإنسان ما يكون محبة الله والرسول مقدمة على جميع المحاب، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ما يحبه لجمال صورته ولا لكثرة ماله ولا لأنه أحسن إليه، لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الذي في هذه الخصال يجد حلاوة الإيمان، وكذلك يذوق طعم الإيمان. قال بعض أهل المعاني إنما قال ذاق يعني من أجل ماذا؟ من أجل الترقي وعدم الوقوف عند الدرجة الأولى. يعني إذا أنت هتذوق طعم الإيمان بهذا، فإذا إيش؟ ها؟ استمر حتى تصل إلى إيش؟ إلى إيش؟ الإنسان الأول يذوق وبعدين إيش؟ يأكل حتى يشبع، نعم، حتى تصل إلى إيش؟ إلى الشبع، نعم. فهذه دعوة إلى الترقي في زيادة الإيمان، وهذا مما يعني هذا من الأدلة التي يستدل بها على زيادة الإيمان ونقصانه. ذاق طعم الإيمان، تذوق أولا وبعدين تأكل حتى تشبع. قال من رضي بالله ربا، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ما أحسن ما ذكره صاحب التحرير في تفسير الرضا هذا، ماذا قال؟ قال معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. قال فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، هذا شو؟ توحيد، أحسنت. ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه ليش؟ السنة، اتباع. فالخلاصة أن ذوق طعم الإيمان يكون بالتوحيد وليش؟ والاتباع. طبعا هناك من يفسر الرضا على غير تفسيره. قال باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. باب بيان عدد شعب الإيمان أفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. وذكر في الباب أحاديث أبي هريرة وابن عمر وعمران بن حسين، ثلاثة أحاديث. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من طريقين، سليمان بن بلال وسهيل، سهيل بن أبي صالح، كلاهما عمن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد وعبد بن حميد. عبيد الله بن سعيد هذا اليشكري ثقة مأمون سني، يعني ليس من أهل الإيش البدع والأهواء. وعبد بن حميد ابن نصر، عبد بن حميد ابن نصر الكسي ثقة حافظ. قال حدثنا أبو عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو ثقة. قال حدثنا سليمان بن بلال التيم القرشي مولاهم ثقة. عن عبد الله بن دينار ثقة. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت. عن أبي هريرة حافظ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون. تقول عند البخاري من رواية العقد هذا بضع وإيش وستو، من نفس رواية أبي عمرو ليش العقد الإيمان بضع وسبعون. ما هو البضع؟ ما شاء الله الإمام النووي ولا تيوبي نقلوا ما يزيد على صفحة في تفسير ليش البضع، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أجد واحدا منهما يعني ذكر هذا الحديث وهو حديث صحيح. رواه الطبراني وابن مردوية عن دينار ابن مكرم في صحيح الجامع 2887. قال النبي صلى الله عليه وسلم البضع ما بين الثلاث إلى التسع، البضع ما بين الثلاث إلى التسع، فهذا كاف. الإيمان بضع وسبعون، بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي ليش ها القطعة، ولو قيل الفرع يعني من الشجرة شعبة، شعبة متشعبة من ايش من أصل. الإيمان بضع وسبعون شعبة، قوله شعبة يدل على ماذا؟ يدل على أن هناك أصل، أصل، وهذا الأصل يتفرع منه ايش شعب كالشجرة، شجرة الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعب. ما أكثر ما ذكر الشراح في توجيه يعني البضع سبعون أو البضع ستون، والذي يظهر لي والله أعلم ما قاله، ما قاله من الطيبي أن المراد تكثير شعب الإيمان، لأن هذا لفظ السبعين يستخدم في ليش في التكثير، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة، بل حتى في يعني موجود بيننا حتى لو فعلت سبعين مرة، هما أراد السبعين وإنما أراد ماذا يعني مهما فعلت. فالمراد بهذا هو ليش هو أن شعب الإيمان كثيرة، وهناك جماعة تكلفوا عدها وقد أخطأوا في ذلك، قد أخطأ، وإنما يقال هذا من شعب الإيمان، لكن أن تعد بحيث أنك تصل إلى ماذا إلى 79 أو 69 فهذا كله من ليش هذا كله من التكلف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الإيمان له شعب إيش؟ له شعب كثيرة. فإذا كان الأمر كذلك فإذا ما في فرق بين بضع وستون بضع وسبعون، وتوجيه الروايات وكيف اختلفت ستون سبعون وأيهما أرجح، فمنهم من رجح الأقل قال لأن الأقل يعني أكيد مضمون، ومنهم من رجح الأكثر وقال هذه زيادة ثقة، ونحن لسنا بحاجة إلى هذا، وإنما المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن الإيمان له شعب ناش شعب كثيرة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. قال والحياء شعبة من الإيمان. الحياء، الحياء من الحياة، والحياة بالإيش؟ الحياة صح بالقلوب، لكن الحياة المادية بإيش؟ بالدم صح؟ اللي عنده دم عنده حياة، ولذلك مشهور عندنا في بلادنا يقول هذا ما عنده دم يعني ما يستحي. فالحياة مأخوذ من الإيش؟ الحياة مأخوذ من الحياة. فالذي يستحي هذا حي، هذا حي. وطبعا الحياة له تعريفات سنأتي على بعضها، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الحياة بالذكر لأنه يحمل على بقية الإيش؟ الشعب. خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه يحمل على بقية الشعب. فالمستحي يستحي أن يسمع الأذان ولا يأتي يشهد الجماعة يصلي. المستحي من الله عز وجل يستحي أن الناس يصومون وهو مفطر في رمضان، وهكذا. ولذلك سيأتي الحديث الحياء خير ناش كله، كله خير، لأنه يحمل على بقية شعب الإيمان. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله إنا نستحي. قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. الرأس وما وعى، إيش الرأس وعى؟ ماذا؟ وعى العينين، تحفظ العينين. وعى الأذنين، تحفظ الأذنين. وعى اللسان، أن تحفظ الرأس وما وعى، يعني الرأس اللي فيه. والبطن وما حوى، فلا يدخل بطنك إلا حلال طيب. وأن تذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة ثبت أكثر عنه المصنف، أكثر عنه الإمام مسلم. قال حدثنا جرير، وهو جرير بن عبد الحميد الضبي، ثقة صحيح الكتاب، وكان في آخره يهم من حفظه. عن سهيل بن أبي صالح صدوق تغير حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونا وتعليقا، يعني لم يعتمد عليه البخاري وإنما روى له إيش؟ مقرونا بغيره. فيقول سهيل وفلان وعلق له. عن أبي صالح ما ذكرناه عن حماد يعني يصحح، فإن مسلم الإمام مسلم روى للحمادين، وأما الذي اقتصر على حماد بن زيد فهو الإمام البخاري، لأن حماد بن سلمة عند الإمام البخاري يعني كان يراه أنه يعني تغير، وأما الإمام مسلم فانتقى من أحاديثه، انتقى من أحاديثه. فالمهم أن حماد في البخاري ليس إلا حماد بن إيش؟ إلا حماد بن زيد، وأما في صحيح مسلم فيعني روى عن الحمادين. عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. أو هذه يعني إما أنها للشك، نعم، أو هذه للشك، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون. فأفضلها قول لا إله إلا الله. أفضل شعب الإيمان قول لا إله إلا الله. مع أن لا إله إلا الله أصل، يعني بالنسبة كما مثلنا بالشجرة لا إله إلا الله إيش أصل، لكن هذا الأصل بالنسبة للشعب الأخرى ها شعب، هذا الأصل بالنسبة للشعب الأخرى هو أيضا إيش شعبة. فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة فعل عمل، ففيه دليل على أن العمل من الإيش من الإيماء. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيماء. وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه من طريقين، من طريق سفيان بن عيينة ومن طريق معمر، كلاهما عن الزهري. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة معروف عبد الله بن محمد، قال نعم، وعمر الناقد عمر بن محمد ابن بكير، عمر بن محمد ابن بكير، فيكون الناقد لقب له، ثقة حافظ، وهم في حديث، شوفوا هذا الحديث ايش هو، وهم في حديث. وزهير بن حرب هذا عرفناه أبو خيثمة، أكثر عنه الإمام مسلم. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي، ثقة حافظ، فقيه حجة. الآن يقول من رؤوس وبعدها تمانية، يعني من رؤوس الطبقة الثامنة، فلما نحن ذكرنا قبل ذلك ما أدري في قتادة لما قلنا رأس، ليس رأس في يعني في بدعة أو شيء، وإنما رأس الطبقة، يعني رأس الطبقة. سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر المدني الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، عن سالم ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة، ثقة ثبت عابد فاضل، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، نعمة هذه. نعم، الولد إذا كان تبعا لأبيه وأبوه كان على صلاح أو شيء فهذا من النعم، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت. سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر معروف أنه سمع، وين أنه يا شريف عندك أنه؟ طيب ليش أنا قلت أنه؟ أن هذه لا بد من النطق بها، وإن كانت لا إيش لا تكتب، لكن في القراءة لا بد من النطق بها. أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله، نعم، شو المقدر هنا أنه ولا قال أحسن؟ طبعا في بعض المواضع يقدر أنه، لكن على ما يبدو هنا أن المقدر إيش قال، عن أبيه قال، فقال هنا مقدرة حتى تناسب ما بعدها. سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة. شو معنى يعظ في الحياة؟ كما جاء في بعض الروايات يعني يلومه في أنه يستحي كثيرا، هذا معنى يعظ أخاه في الحياة، يعني يقول له أنت زودت الحد يعني في الحياة أضر بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. وفي بعض الروايات دعه دعه فإن الحياء من الإيمان. طيب نحن نجد بعض الناس يستحي فلا يطلب علما، أو يستحي فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، فهل هذا أيضا خير؟ لا، الحياء الممدوح هو الحياء ليش؟ الشرعي. وأما هذا الذي يعني يجعله يستحي من طلب العلم أو لا يؤدي الحقوق أو لا يأمر بمعروف، فهذا ليس بحياء، وإنما سماه الناس حياء لأنه إيش؟ يشبه الحياء، لأنه يشبه الحياء الشرعي، فهذا ليس بحياء شرعي وإنما ضعف وخور ومهانة. قال حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد بن نصر الكسي عرفناه ثقة حافظ، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف، يعني وفيه شيء من هذه الأهواء ولكنها خفيفة، تغير في آخره. قال أخبرنا معمر، معمر ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل، عن الزهري سبق بهذا الإسناد، وقال مر برجل من الأنصار يعظ أخاه، هذا حديث ابن عمر. وأما حديث عمران بن حسين ما أعتقد أننا يعني ننتهي منه، فنقف عند هذا قراءة ونبين يعني بعض ما ذكره الإمام النووي. في البداية ذكر اختلف العلماء في الراجحة 60 و70، وقد عرفنا يعني ما فيه. قال القاضي عياض وقد تقدم أن أصل الإيمان في اللغة التصديق، نبهنا على هذا، الإيمان في اللغة ليس فقط التصديق بل التصديق والإقرار لغة، يعني حتى لغة التصديق وليش والإقرار. قال وتمامه بالطاعات، كمال الإيمان بالأعمال وتمامه بالطاعات، هذه العبارة توحي أن الأعمال ليست من ليش من الإيمان، لأنه قال وقد قدمنا أن كمال الإيمان بالأعمال، فنقول بل الأعمال من ليش من الإيمان، بدليل حديث الشعب الإيمان 70 شعبة، هذا تعريف، هذا حد ما بعده حد، لأنه حد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديق، وأنها خلق أهل التصديق، شوف دوما تجد يعني ما في تصريح بأن الأعمال من الإيمان، إلا أنه قال فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي، هذا جيد، فليست خارجة عن اسم الإيمان الشرعي ولا اللغوي. وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن أفضلها التوحيد المتعين على كل أحد، والذي لا يصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. نعم هذا كلام جيد. قال وفي الحكم بأن ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة، اللي هو أن هذا يعني الشعب هذه التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانها، لا يلزم ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان، بل ربما تجد يعني إنسانا لا يستطيع أن يعد منها 10 وهو قائم بها إيش كلها، والذي عد منها 50 لا يعمل ب10 إيش منها، فلا يضر يعني الجهل بها. عندك قال الإمام الواحدي المفسر صاحب أسباب النزول، واسمه علي بن أحمد، توفي 468 هجرية. قال الحياء هو الاستحياء وهو من الحياة، قال: واستحيى الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع العيب. استحيى الرجل من قوة الحياة فيه لشدة حياة القلب لشدة علمه بمواقع العيب. وعن الجنيد قال: الحياء رؤية الآلاء، يعني النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. ما أحسن هذا التعريف، ترى نعم الله عز وجل عليك لا تحصى، وترى إيش؟ تقصيرك، فيتولد بينهما حالة تسمى إيش؟ الحياء، الحياء من التقصير. وقال القاضي عياض وغيره: إنما جعل أو إنما جعل الحياة من الإيمان وإن كان غريزة، لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعمال البر. نعم، فابن رجب رحمه الله يعني قسم الحياة إلى نوعين: حياء غريزي من فضل الله عز وجل، وحياء بالإيش؟ مكتسب، وحياء مكتسب. قال: وأما كون الحياء خيرا كله ولا يأتي إلا بخير، فقد يشكل على بعض الناس، من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله، فيترك أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازا لمشابهته الحياء الحقيقي. يقول: ما معنى ثقة له أفراد؟ ثقة له أفراد يعني أحاديث يتفرد بها لا يتابعه غيره عليها. يقول: كيف يحقق المرء حديث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ها، سهل، انظر ماذا تحب لنفسك وتحبه لليش؟ لأخيك. هذا معياره سهل، حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.